إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نحن على موعد مع صحابي جليل، بل إن صح القول نحن على موعد مع معجزة من معجزات الإيمان. نحن على موعد مع الصحابي الجليل عمرو بن الجموح، وكثير جدا من المسلمين ما يعرفوش من هو عمرو بن الجموح. في كل أسف يعرفوا أسماء اللعيبة زي ما قلنا، أسماء الفنانين، ويعرف طريق حياة الفنان، وتولد في الحتة الفلانية، وتجوز في الحتة الفلانية، وطلق طبعا ثاني يوم في الحتة الفلانية، خد بالك. وإنما يعرف حياة الصحابة قل أن تجد من يعرف النبي بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يا إخواننا يحول الإنسان من النقيض إلى النقيض. لذلك قال صاحب الفضائل رحمه الله لما يتكلم عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات الخلود، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. أعظم معجزة للإسلام بعد القرآن أن الله عز وجل يسر له أنصار من أعراب لا يعلمون شيئا عن الإسلام، بل كانوا يعبدون الحجارة وينحتونها ويعبدونها، وكانوا يشربون الخمر ويخالفون الفواحش، ثم حولهم إلى سادة للشعوب والأمم، ينظر الناس إليهم في كل عصر وزمان على أنهم هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل الإسلام كان إيه؟ كان عمر بن الخطاب ويعني يجيب عجوة كده تمر ويقعد يعجن فيه حتى ما يخليه صنم ويعبده من دون الله عز وجل، فإذا ما عبث الجوع ببطنه وضع الصنم في فمه وأكل الإله. تخيل، وفي لحظة لما شاء الله عز وجل أن يحيى قلب عمر، مع حين مكة لما يسألوا عن عمر تقول امرأة: لقد وجدت عمرا اليوم في غاية من الرقة والعذوبة. فيقول زوجها: أتطمعين أن يسلم عمر؟ قال: أجل والله. قال: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. شوف الناس كان يأسين من سليم سيدنا عمر إزاي رضي الله عنه. وفجأة يأتي إخفير الإيمان الذي سكبه النبي بإذن الواحد البيان في قلب عمر بن الخطاب، لحظة واحدة تفرق ما بين الكفر والإيمان ويسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى قال ابن مسعود: ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر بن الخطاب. ما استطاع أن يجهر بالإسلام إلا ساعات إلا ما خير. سيدنا عمر لما أسلم كان أسلم قبليه سيدنا الحمزة، خبرك أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما تسمع كلمة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم حمزة قبل عمر بثلاثة أيام أو أربعة مع ثلاث روايات، وأسلم عمر، فلما أسلم حمزة وأسلم عمر في اللحظة دي خرج الصفين معناها أسلم مع الصحابة، وخرجوا يجهرون بكلمة التوحيد بين أظهر المشركين. حد يقدر يكلم؟ ما خرجش بقى سيدنا عمر سيدنا الحمد اللي هيتكلم عارف ايه؟ واخد بالك؟ سبحان الله، شوف قد ايه ربنا بيعز الدين، وقد ايه ربنا بيعز الدين برجال يمكن انت عمرك ما تتخيل ان الاسلام ده يسكت. نفس الحكايه بقولها لك، ممكن تشوف في حياتنا اللي احنا عايشينها انسان بعيد جدا عن ربنا، تقول لا يمكن، لا ربنا يهديه، مش ممكن. خد بالك، وفي لحظه الانسان ده يهتدي بل ويكون من خيرة الناس بل ويحمل هم الدعوة فوق كتفيه. وينفع الدين أكثر من أي إنسان موجود. حدش عارف إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله إيه يحصل؟ سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان حرض على دين الله عز وجل فجأة يصبح هو السور المنيع والحصن المنيع بين السنة والبدعة. تخيل. ولذلك أول ما مات عمر أول ما قتل عمر رضي الله عنه وارضاه بدأت السنن وبدأت الفتن والبدع تدخل في دين الله عز وجل بموت عمر. كان سور حصن حصين حتى شوف قمة الاتباع منه كما عند البخاري يقف عمر رضي الله عنه وارضاه أمام الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شوف برضه نفس المثل الثاني الخنساء رضي الله عنه وارضاه كلنا عارفين قصتها يمكن حكيناها قبل كده. لما كانت في الجاهلية مات أخو لها اسمه إيه؟ فقر. صخر ده كان كافر ما كانش مسلم يعني ليس له اي فضل ولا اي قيمه. وعلى من ذلك قالت والله لأملأن الدنيا كلها ايه بكاء وعويلا على موت صخر. وقعدت تنشد شعر لمده سنه كلما تقابل حد تقول له ايه يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. حته بقى التسلي والتعدي. واحد مريض بمرض معايا يخش المستشفى اول ما يشوف ناس كثيره مرضى بنفس المرض الحمد لله انا مش لوحدي. ناس كتيرة مرضى بنفس المرض. خد بالك التسلي والتعدي ده نعمة من عند ربنا يحرم منها أهل النار عافانا الله وإياكم منها. لأن أهل النار زي ما قلنا لهم عذاب حسي ولهم عذاب إيه؟ معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه. اللي جهنم والحميم والغساق والعذاب اللي ربنا عارفينه عارفينكم خد بالك. لكن في عذاب معنوي أشد من عذاب الحسي. ده إيه؟ أول حاجة بل وأعظم حاجة حسبهم عن رؤية وجهها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والحسب لا يكون إلا بعد الرؤية. لأن أنت لا تعلم قدر النعمة إلا إذا ذقتها أو رأيتها ثم حرمت منها. فالكافر والمؤمن يرى ربه عز وجل في أرض المحشر عند الحساب ثم بعد ذلك يتنعم المؤمن برؤية وجه الله في الجنة ويحرم الكافر من رؤية وجه الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجب. من ضمن برضه العذاب المعنوي عليهم ان هم لما يدخلوا مع عصاة الموحدين اللي هم اللي ارتكبوا الكبائر فيقولون لهم ما اغنى عنكم اسلامكم انتوا اسلمتم واحنا كفرنا وفي النهايه احنا الاثنين فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل للموحدين ويامر الملائكه فتخرج كل موحد من النار الى الجنه. قبلك فاول ما يخرجوا هنا ينطبق عليهم قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظه دي كل واحد يتسجن في حته مخصوص لوحده في النار اللي بيسموه سجن انفرادي فيظن ان كل اهل النار قد خرجوا وما بقي الا هو. ده حدث ايه؟ شوف الخنساء بتقول ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم ايه؟ لقتلت نفسي. تسجن الخنساء بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه في معركه القادسيه كان جوزها مات قبلها وما وجدت الا اربعه ابناء اولادها الاربعه فجمعتهم وقالت يا ابنائي تكفنوا وتحنطوا واخلصوا في الجهاد في سبيل الله فاني احتسبكم عند الله عز وجل والله ما خنت اباكم ولا هجمت نسبكم وانكم لابناء رجل واحد فاذا دخلتم فاخلصوا في الجهاد في سبيل الله. واحتسبت اولادها الاربعه ودخلوا الاربعه يقاتلوا وجهادوا في سبيل الله واول ما حصل بس يتلكع كان يقول لها امر نسيت وصيه ضمنك واخد بالك ويدخل ويشاهد ويقول الاربعه استشهدوا في سبيل الله. فيا بقى واحد من الصحابه يعزيها قال احسن الله عزاك. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي حولها؟ كانت بتبكي سنه كامله على واحد كافر والنهارده فرحانه بموت اربعه موحدين اولادها. ايه اللي حولها؟ الايمان. سحره فرعون رايحين كل همهم ايه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم بمن المقربين بس مشاهد في صدر ده أنتوا هتبقوا مقربين من فرعون. وعلم من ذلك لما لامس الإيمان شغاف قلوبهم إيه اللي حصل؟ خمس أعلنوا التوحيد لله عز وجل وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاطع من أنت عايش إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خلاص إيمان يحولهم على طول. الشباب أصحاب أهل الكهف، أصحاب الكهف، قبلك كلهم كانوا منين؟ كانوا عائلة القوم، أبناء عائلة القوم، وكانوا في مجتمع كل مشرك بالله عز وجل. فجأة تأتي في انتفاضة التوحيد على طول، إتقام وفقالوا ربنا رب السماوات والأرض إيه؟ لن ندعو من دونه إلها إن يخلقنا إذا شططا. تعالوا نرجع لقصة النهاردة بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح ضيفنا النهاردة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان سيدا من سادات بني سلمة، قبيلة اسمها بني سلمة، كان هو إيه؟ يعني أكبر الناس بني سلمة، وكان صاحب شرف وجاه وصيت يعني، وكان عنده صنم هو اللي يعني سمحته بنفسه وخلاه عنده بيعبده بدون الله، كان اسمه مناس، وكان يحبه جدا. من كثر اعتنائه بالصنم ده قلنا كان يجيبه كل يوم ويغسله بالميه كده، وبعدين ينشفه، وبعدين يحط عليه عطش، خد بالك، ويطيبه، وفي الاخر يقعد يصلي حياته. وده يفكرنا بواقعه حقيقيه يعني حصلت في عصرنا ده. اخ والله بيحكي لنا، هو جالس في المدام، اخ ضابط بحري فشغال على السفينه من السفن التجاريه اللي بتسافر دول العالم. فالمهم وصلوا في يوم من الايام للهند، ودي قصه حقيقيه مش نص يعني. فوصلوا الهند، فاول ما وصلوا الهند طبعا ايه، عقبال ما السفينه بتنزل البضائع وتحمل بضائع ثانيه بيقعدوا حوالي يومين ثلاثه. فبينزلوا بقى يتسوقوا كده ويتفرجوا على الهند وكده، وبعدين في الميعاد المحدد يرجعوا ثاني. واحد منهم كان خفيف الظل جدا، فمعدى على جماعه من الهندوس اللي هم بيعبدوا البقر، ربنا عارفين فيكم، تخيل 200 مليون واحد بيعبدوا البقر من دون الله، مش فاهم ايه؟ فلقاهم بيعبدوا البقر، فعدى عليهم قال لهم بتعملوا ايه؟ طبعا هو بيتكلم انجليزي، هم بيتكلموا انجليزي، بتعملوا قالوا نعبد البقر. قال لهم يعني ينفع؟ قالوا طبعا، ده انت لو ضربت مش هتنبسط على الاخر. قال لهم طب عرفوني طب احمل ايه عشان ابقى زيكم؟ قال له تحمل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتركع لها وتسجد لها والكلام، وهتحل البركات والحركات عليك مش عارف. خد بالك؟ قال طب خلاص يعني، طب انتوا بس علموني وانا هصدق بعد كده. قعد معاهم وجاناهم بقى في كلامهم لحد ما ايه وصل معاهم لاخر. في الاخر خالص بقى ايه، وهو ماشي يسلم عليهم بقى قال لهم بصراحه انا مقتنع بالكلام بتاعكم ده، وان شاء الله يعني هنفذه اول ما ارجع، بس انا زعلان. قالوا زعلان ليه؟ قال لهم انا دلوقتي يعني انتوا بتعبدوا البقره وانا ممكن اعبد معاكم، بس لما اروح مصر ما عنديش بقر. قالوا ولا يهمك، خد البقره دي. بس قال لهم طب انتوا تقعدوا من غير اله؟ قالوا في غير كتير قوي، ده البقر كتير، هو في اكتر منهم. واخد بالك؟ خلي البقره بقى ومشكلين جزاك الله خير ربنا يبارك ومش عارف وعقد العلم، وراح مشي اول ما طلع المركب ذبحها وعدم اصحابها دي. حلو اللعبه دي؟ خد بالك؟ فسيدنا عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه كان نفس الحكايه، كان بيعبد الصنم، واول ما يصبح الصبح امتى صباحا يا مناس، ومش عارف امتى مساء يا مناس، ومش عارف ايه، وخد بالك وعمال يحل الصنم ليل ونهار. فجأة ربنا بقى اكرمه باسباب ايه؟ اسباب الهدايه. لسه هنوصل لها، بس ايه؟ نبدا الاول. اول ما كان ده كان حاسب على عمرو بن جموح، وكثير جدا من الناس كان حالهم كده، يعبدوا اصنام، ليه من الصنم ده؟ لا يعني الصنم خلاص بقى ايه؟ الاذن من الزر ومبايعه ويقوم جايب اله ثاني. يزعم الثاني وجالت وهكذا، خد بالك. المهم شاء المولى عز وجل ان في تلك اللحظات العصيبه المظلمه ان يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بكلمه التوحيد ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلح. فشاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكون كله من ادرار الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. بعد بيعه العقبه الاولى النبي عليه الصلاه والسلام بعث مع الناس ايه؟ مصعب بن عمير. سبحان الله، سبحان الله، كل لما نيجي نحكي قصه صحابي نقول ايه؟ وبعد بيعه العقبه الاولى بعث النبي عليه الصلاه والسلام مصعب بن عمير. شوف اول مصعب بن عمير مات، وعلى من ذلك نفضل نحكي قصته مع كل بشر رضي الله عنه وارضاه. انت لو مت النهارده هيقولوا عنك ايه؟ ما هي دي المساله. انت النهارده لو مت هتاثر على دين الله قبل. طب انت وجودك ربنا نافع بيه، ممكن يكون لا برضه. خد بالك، كتير من المسلمين عايشين عادة على الإسلام، بياكلوا ويشربوا في ظل هذا الدين وما خدموا الدين خدمة واحدة. شوف كل لما مسوا البيعة في العهد يقولوا ايه؟ وأرسل النبي مصعب بن عمير، وكل من أسلم في المدينة النهارده كان في ميزان حسنات مصعب بن عمير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. لما مصعب بن عمير راح طبعا بالدعوة الرحيمة يا إخوانا، ودايما احنا بننادي وبنقول مفيش أجمل من الدعوة الرحيمة. مش عايزين الغلظة، مش عايزين التخشير، عايزين الناس تعرف إن ديننا كله رحمة. خد بالك، عايزين الناس كده، عايزين الدعاء يقولوا ما شاء الله عندهم رحمه كده بالناس ورفقه. والله يا اخوانا سبحان الله وعن تجارب والله عن تجارب فعلا ما جعل الله الرزق في شيء إلا زاد، وما نفع الرزق من شيء إلا شاد. كلام حبيبة صلى الله عليه وسلم بالفحل يعني سبحان الله. وعن تجارب والله يعني أذكر مرة يعني لا على سبيل التذكير في نفس عادة لا ذكر عن سبيل التجربة. كنا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها كان في مسجد ممنوع أي لحية تخش. أه والله من عذاب كده طرح فين؟ دخل ما فيش ممنوع. ليه يا سيدي ده خاص بينا احنا ملاك. يلا خد بالك والله عالم الله سبحانه وتعالى. المهم بعد فترة كده ربنا أكرمنا بالدعاء كده وسمحوا لنا نخش نصلي. بقينا نخش نصلي. في بعض الإخوة عندهم كان شدة كده يعني وحماس. فإني مثلا في تكبيرات العيد أدونا عمالين بقى بيغنوا الأغاني اللي بيعملوها ليه؟ وخبروا اللهم صل وعمال شغالين والإخوة إيه؟ يزعقوا ويقولوا ليه التكبير اللي هو إيه؟ ورد في السنة ودول يزعقوا ودول يزعقوا وخناقة مع بعض ويمسكوا بعض جوه المسجد. أنا كنت أتفق إن أنا أكبر كده أسمع نفسي التكبيرات اللي في السنة وأقول أذكار بعد الصلاة مش لازم مشاكل يعني. نعرف يعني هنقدر بعض عشان سنة مستحبة ما فيش داعي. وخاصة فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله ترك المستحب المستحب من أجل تأليف قلوب الناس، لكن مش هنترك المستحب على طول عشان الناس لكن يبقى فيه فقه إيه في التعامل مع الناس. وخاطب الناس على قدر عقولهم. جاء المولى عز وجل في لحظة من اللحظات اتخانقوا مع بعض وبعدين أنا قاعد في حالي مش شرحت. جيت أصلي معاهم الفجر تاني يوم فلقيت راجل إيه؟ الكلام ده طبعا من سنوات طويلة جدا يعني حوالي يمكن 15 سنة ولا 12 سنة مش فاكر بالظبط. فالراجل راح قال لو سمحت بره. قلت له حاضر امشي يعني. هو قبلها طبعا كان ايه راجل بيأذن وبعد ما أذن ايه فاللهم رب العالمين دعوته ومش عارف ايه وغباء ونعم وبعدين جه ساب المسجد قلت له راح وقف جنبي ايه اللهم عليك بالظالمين. وانا عمال اقول ما فيش حد ليه ده. فانا طبعا عايز أأمن بس ما اقدرش هأمن على نفسي. اللهم خذهم اخذ الحسين المفتدر وعمال. فبقول له فين على مين ده على شاروم ولا على مين وعلى مين يعني على مين. فانا اقول له فين حتى حضرتك مداني من قلبي طبعا بتفضل بقى. قلت له حاضر وقمت ماشي. ففي ست ربنا يحفظها كده في سن امهاتنا نحن مش حمود قلت لها طبعا خايفه اقول لها ان انا ماشي لوحدي لا تظن انا سايب الفرد. قلت لها لا ابدا والله راجل يعني جزاه الله خير قال لي اتفضل بره فاتفضل بره. قالت لي لا قلت لها ما تحلفيش دي كلها بنت ربنا واصلي في اي مكان مش عايزين مشاكل نتالف قلوب الناس يعني ومشي. دخل بعد الصلاه ازاي تعمل كده ما لقيتش غير ده. ده الشيخ محمود راجل استغفر الله راجل طيب عمره في حياته ما قال لحد بالسلام ولا قال كلمه زعل حد. قال له ده الشيخ محمود. قالت له اه. فجايني تاني يوم بقى في الشارع شاهد الموضوع فقابلني من انا في اول الشارع والله في الشارع فبيقول لي والله ما كنت عرفت والله لابد دماغ. قلت له والله لا لابد دماغ ورحت بالفعل والله كنت دماغ وفوت الشارع. انا مش زعلان. قلت له لا. فقال لي بجد مش زعلان. قلت له مش زعلان بس بشرط تدعيلي انت دماغك بعيد عليا. فقال لي طب لو مش زعلان تعالى اتفق معانا النهارده. رحت صليت معاه ودخلني ينام. كان قبل كده ايه يجي مثلا واحد يقدم اي اخ يلاقي واحد نادى مرض يا عم الحاج ما فيش سنيه يصلوا بيها. النهارده بقى خلاص دي بقى ايه كانت رفضه بقى فدخلنا صلينا بيها. صليت بهم الماء التعب قال لي كتير قلت له حاضر. تاني يوم بدات معاهم دروس كده كل يوم 10 دقائق. خد بالك لما حصل الزلزال بتاع 2002 اديت درس نص ساعه. بقى بعد كده كل اسبوع درس لمده ساعه ونص. خد بالك وانت قال لي احنا قلوب الناس وكانت الابله فيها غلط اتصلحت وكان في مخالفات اتعملت. ونرمى اخواننا الرحمه بتكون سبب كل خير. وده اللي احنا بنبني بيه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير اشتهر في هذا الامر. سيدنا مصعب بن عمير اول ما دعا الناس راح ايه؟ القلوب على طول تستجيب. فكان من بين من اسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه ومعاذ ابن عمرو بن جموح اللي هو ابن مين؟ ابن دكتور مزيد. واخد بالك؟ في ساعتها على طول معاذ بن عمرو بن جموح قال لك ايه؟ على طول نروح نعمل ايه؟ يدعو الاصل. واحنا قلنا قبل كده ان من ابر البر يا اخوانا ان انت تدعو اباك وامك ايه؟ الى دين الله عز وجل ان كانوا كافرا وان كانوا على معصيه تدعوهم الى ايه؟ الى الطاعه. ده من اعظم البر مزاج. بس المهم يكون ايه؟ الدعوه تكون رحيمه يكون في تادب. ما تنساش ان انت ابن وده اصل. ما تنساش ان انت ابن ودي ام. يعني ما تقعدش نفسك ان انت عالم بقى واخد بالك وتقعد بقى تامر وتنهى. لا لازم يكون في ادب وفي رحمه مع الوالدين من باب اولى. اذا كان المطلوب منك تكون رحيم بكل المسلمين فمن باب اولى ايه؟ مع الوالدين. المهم شوف ربنا يعطينا الامثله في القران عشان نتعلم. ابراهيم عليه السلام لما دعا ماذا صنع؟ يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شوف كلمه يا ابتي قال عنها الامام القرطبي هذه من ارقى الفاظ الادب. ألقى لفظ الأدب في معاملة الأب والأم أو في معاملة الأب عفوا اللي هي كلمة إيه؟ يا أبتي. يا أبت يا أبت يا أبت، حتى لما قال له أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لو ما بعدتش عني هرجمك، يعني أضربك بالحجارة حتى تموت، واهجرني مليا ابعد عني مش عايز. قال له ابراهيم سلام عليك يا الله. حد يعرف أي الكلام ده يا إخواني؟ خد مننا الكلام ده، خد بالك. شفت ابن هريرة يا مصلح مسلم لما دعا أمه للإسلام وكانت تأبى عليه، كل ما يدعوها تأبى عليه، في يوم من الأيام بيدعوها فثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا هريرة بكر، يعني تخيل لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسب مش حدش يتحمل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله إنك مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. أول ما سيدنا هريرة سمع بقى الدعاء بتاع النبي فالإسلام، طبعا دعاء النبي مستجاب على طول. جه على البيت، اول ما وصل البيت قال فاذا الباب مجاف يعني مغلق. قال فسمعت خطخطة الماء، صوتها وهي ايه بتتوضا. فقالت على رزقك يا ابا هريره، فعجلت بدرعها روح مريم ثم فتحت الباب وهي تتبسم وتقول يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي البر يا اخواني، ادي البر. فرجع ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي ربه واثنى عليه وقال خيرا. فقال ابو هريره يا رسول الله ادع الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين الي. في حد في الدنيا ممكن يكون بك ابو هريره؟ لا يمكن. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما معاذ ابن عمرو بن الجموح دعا اباه ولم يستجب فكر في حيله، نفس الحكايه عايزه تعمل دعيت امك وابوك ولم يستجب تعمل ايه؟ خلاص تيأس. لا احط فكر في حيله جميله جدا توصل بها لقلوبهم عشان ايه؟ عشان يلتزم. مش تيأس منهم، لا ما تيأس منهم ابدا ولا تيأس من مسلم ابدا. فعملوا ايه؟ اجتمع هو وشباب الحي، قال له ايه رايك؟ نعمل فصل كده حلو في الصنم اللي هو بيعبده ونعرفه ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر. هو لو عرف ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر بفرض الله يختزل. راح خدوا الصنم وهو نايم وسحبوه كده وطلعوا على بئر نجاسات بيرموا فيها الناس النجاسات بتاعتهم وراحوا رامينه على ايه؟ على دماغه. صحي الصبح طبعا عمرو بن جموح اتعود كل يوم يصبح على مين؟ على الاله بتاعه. صحي ما لقاش الاله، الاله واحد. وبدأ يدور عليه يمين وشمال، طب هيعيش ازاي من غير اله؟ يدور يمين وشمال، فضل يدور بره لحد لما في الاخر خالص لقاه منكسا راسه ايه؟ في بئر النجاسات. فاضطر قال وان والله لو علمت من فعل بك ذلك، لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينك. ده انا اوريك بس اعرف مين اللي عمل فيك كده. خد الصنم بتاعه ومليان نجاسات وراح البيت غسلوا ونظفوا تمام وحط له طبعا ما كانش فيه علامه مش شامبو خد بالك وحط له عطور كده وقعد يصبغ لمده مين لقوا المساله مش نافعه نكررها تاني. تاني يوم عملوا نفس الحكايه خلاص عرفت الفكره على طول على ايه؟ على المكان. خد بالك طلعوا على هناك برضه لا قام واخده برضه تاني ومغسله ومظبطه خد بالك هو أصنص مش عارف ايه وكان خبالك وبرفانات وحطه وعطله وقعد يزوز من دون الله. المرة الثالثة بقى دي الثالثة الأخيرة بقى ايه اللي حصل؟ عمرو بن جموح ربنا هداه حتة كان السبب اسلام وفضل الله. حط السيف في رقبة الصنم ده. قال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. أنت إيه؟ إله زي راجل إيه؟ خد بالك؟ قال له لو كنت إله بجد وحقيقي يا بنت أخي يا بنت يعني خد بالك؟ اهو السيف في رقبتك، اول ما حد يجي يقربك ويشيلك امسك السيف وكسر فيه. فحط السيف في رقبتك، قوم الشباب بالليل سحب الصنم وفي ايه جنبه ايه؟ سيف. وراحوا هناك وراحوا شايلين السيف خدوه وربطوا في رقبته وقعد جواه كلب ميت. ثاني يوم الصبح عمرو بن جموح قال ايه؟ هو كان عارف ايه السكر هو لقى فسحه يوميه. طلع على الناس فلقى برضه هناك كسر راسه ايه؟ في البيت. بس اللي فوق ده كله ايه؟ السيف مشان ومحطوط مكانه ايه؟ كلب ميت. فعمرو بن جموح ربنا فتح قلبه في اللحظه دي. قال رب يبول الثعلبان براسه لقد بل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ناءته مطالبه، بلدت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالبه. وسجد عمرو بن الجموح في محراب التوحيد، اسلم لله جل وعلا في لحظه. يا اخوانا انسان ينقلب من كفر الايمان في لحظه واحده، محدش عارف لحظه دي تيجي امتى. ممكن ان تبقى مغلق من ناحيه السنه، مغلق من ناحيه الصحابه، مغلق من ناحيه اي حاجه، وربنا يفتح قلبك في لحظه. خد بالك، حتى ما تفرقش حاجه، ما تفرقش غذاء على اي انسان ابدا على وجه الارض ايا كان قلبه مغلق. حضرة بن جموح سجد في محراب التوحيد، والتوحيد اعظم نعمه، لا يقبل الله من العبد اي عمل بغير التوحيد. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا، اي بقرب ما يبدا الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفره. رحمه ربنا دي والنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى لما سبحان الله يوضح برضه مشهد جميل جدا من مشاهد اهل التوحيد. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. واحد كده كل الناس هتشوفه، انس وجن وملائكه، الكل هيشوفه على رؤوس الاشهاد. فهذا الرجل ينشر له 99 سجل، السجل كمد البصر. كل السجلات دي ذنوبه سيئة. تخيل ده عمل ايه ده؟ يعني تخيل لو وقفت فوق القاهرة وشفت كده بصرك مديت بصر ايه؟ 20 كيلو. تخيل 20 كيلو ده سجل واحد. وكل مكتوب فيه ايه؟ ذنوب. تخيل 99 سجل مثلا في 20 كيلو، ده ذنوب ايه اللي عملها؟ ده بقى خير والخير يذنب وخلاص. خد بالك؟ وحرم من ذلك جاء بنعمة التوحيد. فقط. ما جاء بغير ذلك. لا عمل صالح ولا حاجة. فيقول جل وعلا لهذا العبد: أهذه سجلاتك؟ بلى يا رب. أتلك أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمتك كتبتها الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: احذر وزنك. ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا العبد: يا رب كيف أحضر وزن؟ أنا ضعيف، ما أقدرش أشيل 99 سجل. وما تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات تمثل إيه؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، توضع 99 سجل في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فطاش في السجلات فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء. نعم عظيمة جدا أن تأتي يوم القيامة بنعمة التوحيد. المهم أسلم وآمن عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه، ولامس الإيمان شغاف قلبه. بعد كده اشتد طبعا إيذاء المشركين المسلمين في مكة. عمرو بن جموح كان فين؟ في المدينة. لما اشتد إيذاء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه، هاجروا إلى المدينة. ثم بعد ذلك هاجر النبي خلفهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هاجر طبعا عمرو بن جموح كان في غاية السعادة، كان نفسه بقى يشوف النبي عليه السلام ويسلم بين يديه ويرافق النبي عليه السلام وينزل من علمه ومن بدنه ومن أخلاقه. خد بالك، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. لما أسلم عمرو بن جموح كان عمره كم سنة يا إخوانا؟ 60 سنة. ما تأسلم نفسك، هتقول لي طب ده أنا النهاردة لسه ما التزمتش وعندي 40 سنة. أقول لك يعني بالتزم إن شاء الله وما تأسلم نفسك، لأن ربنا قادر أن يحول كل ذنوب لحسنات. أما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هكذا لا تيأس. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. المهم لما اسلم سيدنا عمرو زي ما قلت لك كان عنده 60 سنه، ما حدش يعرف نفسه اخوانا، وفضل مع ده كله مع انه لسه يا دوب اسلم عنده 60 سنه، كرس حياته كلها لخدمه دين الله عز وجل. لان يا اخوانا المساله مش بالصبر، العبره مش بالصبر، العبره باخلاص النيه لله عز وجل. قبل كده قلت لك ابو هريره رضي الله عنه أسلم قبل موت النبي 4 سنوات. وعلم ذلك دليل هو أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكم سنة 4 سنين. والصحابة اللي صحبوا النبي عليه السلام 21 سنة لم يروا عن النبي أكثر من أبو هريرة. في ناس روى صح سيدنا عبد الله بن عمرو سيدنا عبد الله بن عمر روى أحاديث يمكن تكون زي سيدنا إيه زي سيدنا أبو هريرة بل عبد الله بن عمرو روى أكثر كمان. لكن لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة في الشعبيت كان يحفظ من النبي مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. فأنت ممكن تسلم أو تؤمن وتعتزل بعد ما واحد يلتزم ب20 سنة وفي يوم واحد بس تقدم لدين الله ما لم يقدمه أخوك في ال20 سنة. حتى لو ما حصلش حظ لازم نلتزم في الواحد. نعيم بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عارف في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب كم واحد اجتمع عشان يستأصلوا شقة الإسلام؟ 10,000 كافر. 10,000 واحد مشرك اجتمعوا حول المدينة ليستأصلوا شقة الإسلام وليقتلوا النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا اخوانا في اللحظه دي؟ طبعا النبي كان مأمن ضغطه تماما لعمل معاهده مع اليهود بني قريظه ان محدش يخش المدينه من ناحيتكم، وان لو دخل عدو على المدينه احنا الاثنين ايه نتكاتف وايه ونقاتل. طيب اليهود بني قريظه ايه اللي عملوه؟ كان يوضع هو دايما يعمل موديل يهودي عمرهم ما يغيروا نفسهم ابدا. اليهود نقضت العهود، هم لا عهد فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهيفتحوا بقى الباب الخلف لمين؟ للمشركين عشان يخشوا يقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ، وبعد كده ايه؟ ينقطعوا على النبي واصحابه. علم النبي ده ايه اللي يحصل؟ تخيل منظر عجيب جدا، المشركين قدامهم 10,000 ومن ورا ايه؟ هيخش يعمل النبي عليه السلام. في اللحظه دي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب، مجري الحساب، هذه مجري السحاب، هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم ودمرهم. حديث رواه البخاري. يوم ربنا يستجيب لدعاء النبي ويرسل اليه رجلا واحدا. مين؟ نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود يدوب لسه اسلم ما غيرش تعقيب وراح النبي عليه السلام قال له يا رسول الله لقد اسلمت منذ ساعه ولا يعلم احد بخبر الاسلام، فبما تامرني؟ اللي انت تامرني بيعمله. قال انما انت فينا رجل واحد فخفل عنا ما استطعت فالحرب خدعه. زي ايه؟ اصحاب الدعايه والاعلام بتاعت اليهود النصر اخذت نمتلك مش عارف اسلحه ليه؟ بالزرار من عندنا الصاروخ يعبر القارات ويضرب مش ويرجع واخد بالك؟ وكلام كده ملوش دعايه بتاعت اليهود. فنبي عليه السلام قال له اعملها الحته دي، اشتغل لي ايه؟ اشتغل في الحته دي. فخذل عنا ما استطعت. روح قول لهم ده محمد عليه السلام مثلا ايه؟ معاه كذا واسلحه كذا، يعني المهم اعمل اي حاجه. ووقع بين الاثنين على قد ما تقدر. سيدنا معاذ بن مسعود عمل خطه فضل الله بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اسباب الانتصار في غزوه الاحزاب. كان من اسباب ايه؟ الدور اللي عمله نعيم بن مسعود. راح ليهود بني قريظه. كان نعيم بن مسعود كان صديق حبيب جدا ليهود بني قريظه في الجاهليه. فراح لهم قال يا معشر اليهود ماذا تعلمون فيكم ان حبيبنا وندينا وكذا وبتصبر معانا وصاحب العادات الحلوه كده يعني؟ قال هل تتهموني؟ قال لا، ما نستطيع ان نتخذك ابدا، انت حبيبنا. قال طيب خدوا بالكم بقى حاجه مهمه معايا اقولها لكم. ايه هي؟ قال لهم ده قريش وغطفان اللي هم يقتلوا محمد ما رشيد يا رسول الله بس ما حدش اتفضل. قال لهم اللي جايين يقتلوا محمد دول مش اهل البلد، وهم جايين بس ينتهزوا كده اي حاجه ياخدوها منه، واخد بالك؟ يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويمشوا ويسيبوكم انتم مع مين؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. والبلد بلدكم فيها اموالكم واولادكم ونسائكم ولا طاقه لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعملوا ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم اشيروا عليكم برأي. ايه هو؟ قال لهم لو جت قريش وغطفان قال لكم تعالوا قتلوا معانا محمد، لا قول لهم مش هنقاتل الا لما تدونا 11 راجل رهن من عندكم. ده رأي اللي انت بتقول قال هو ده رأي هو ده عين الرأي. ليه؟ عشان لما تخلصوا الحرب وتنتصروا ما يسيبوكمش ابدا ويفضلوا معاكم ويبعتوا معاكم ناس عشان ايه؟ لو حصل حرب بينكم وبين محمد هم بقى يوافقوكم. قالوا خلاص الرأي ما رأيك. وراح رايح على الجبهه الثانيه عند قريش وغطفان قابل مين؟ ابو سفيان كان لسه مش ساعتها. قال له ابو سفيان ماذا؟ لا قال له حبيبنا وصديقنا وكده، هل تتهموني ابدا والله؟ طب بقول لي بقى اشير عليكم بقى. ايه هو؟ قال لهم ايه؟ ده اليهود بني قريش بعد ما اتفقوا معاكم ان هم يفتحوكم من باب الورى ندموا على اللي عملوه وخافوا لحتى محمد يقضي عليهم بعد ذلك، واتفقوا معاه يرجعوا في كلامهم وياخدوا 11 من عندكم يذبحوهم قدام محمد. عليك السلام. طب ونتشيك عنا ليه؟ قال له وشير عليكم لو طلبوا منكم حد ما تدوش حد. على طول ابو سفيان بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وقال لمين؟ ليوم بني قريش. ها الجايز مكتوبهم عن قاتل بكره؟ قالوا لا، غدا يوم السبت ونحن لا نقاتل في يوم السبت. وفوق ذلك فالارض ارضنا ونحن نعيش هنا، وانتم تنتهزون نهزه ثم تتركوننا، فاتركوا معنا 11 راجل رهن عشان نقاتل معاهم. الاثنين بتوع غطفان بصوا لبعض، غطفان وقريش، قالوا له صح كلام الناس، قال ايه معانا المفروض ايه؟ كريم. فرجعوا قالوا الكلام لمين؟ لابو سفيان. انت يبقى ابن مسعود، يبقى معاذ بن مسعود ايه؟ صدق في ايه؟ في كلامي ومشورتي. ايه اللي حصل؟ اليهود بعت لهم ها هتجيبوا لنا 11؟ قالوا لا لن نوصل. اليهود هم كمان قالوا صح كلام معاذ بن مسعود ايه؟ مظبوط، ده هم بس عايزين ينتهزوا اي موضه وايه؟ ويسيبونا بيجروا واحنا نقع مع مين؟ مع محمد. فخص الله بين قريش وغطفان وبين يهود بني قريظه، ورجعوا بفضل الله عز وجل بعدما سلط الله عز وجل عليهم الريح تكسر خيامهم، تكسر قدورهم وتقتلع خيامهم، ورجعوا بالخيبه والخساره. مين اللي عمل ده كله؟ رجل واحد. تخيل انت ممكن تبحث لنفسك عن دور في خدمه دين الله ولا تحتقر نفسك. انت تقدر بفضل الله عز وجل تغير امور عظيمه جدا، بس ان استعنت بالله واخلصت النية لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي كنت في يوم الاربعاء كنت بتصلي عليه ما شاء الله. ايه ده حتى يوم الخميس ده؟ صلى الله عليه وسلم. فشوف ايه اللي عمل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. تمر الايام يا اخوانا وتيجي غزوة بدر. عمرو بن جموح عايز يجاهد في سبيل الله مع انه عنده كام سنه؟ ده قلنا 60 سنه. خد بالك، وبعدين غزوة بدر مثلا سنه 2 بس 62 سنه. فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في سبيل الله، أولاده منعوه. قال له أنت كبير في السن ومريض، وإحنا أولادك ونفسك الجهاد، عنده أربع أولاد بيجاهدوا في سبيل الله، كلهم في ميزان حساب. قال له أنت يعني نفسك نخليك أنت. فمنعوه، فتألم لذلك ألما شديدا. واحد يقول له خلينا كبار كده جامد، ما أنا كبير في السن واخد بالك، وفي نفس الوقت ما أقدرش أغني دينك. فقال لي إيه؟ تألم ألما شديدا، وأراد أن يجاهد. المهم ربنا اكرمه باني ولد من اولاده اللي هو معاذ بن عمرو الجموح، سكر صفحه البيضاء في غزوه بدر ما زال الناس يذكرونها الى قيام الساعه، اللي هي ايه؟ مقتل ابي جهل. ابنه ربنا جعله السبب في مقتل ابي جهل. حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، قال اني لفي الصف في يوم بدر، يعني وقت الصف كده في يوم بدر، والنبي عليه الصلاه والسلام الناس. قال فوجدت نفسي بين غلامين من أغلبة الأنصار، فلم آمن بمكان بينهم، فقلت لو كنت بين رجلين جادين يعني معقولة حتة دي كده؟ طب لما كنت بين رجالة وصبان أنا دافع عنهم يدافعوا، إنما دول غلامين صغيرين، لو بدأت الحرب أول حاجة يعملوها يجروا يسيبوني ولا يمسني الوحدة. فقال وما هي إلا لحظات حتى غمزني واحد منهما سرا من أخيه، يعني اللي كده مش عايز الثاني يسمعه. قال يا عم، قال ماذا تريد؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعذر منا. شفت أبو جهل؟ عمر جسم ما هيفارق جسمه لحد ما أحسن يموت، يعني يا رب. ما فيش سقية والتاني راح رمى سرا من أخي برضه. يا عم انا ماذا تريد؟ هل تعلم ابا جهل؟ قال له ايوه عارف. طيب لو شفته دلنا عليه. طب ماذا تريد منه يا ابا اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله. شوف الحب يا اخويا، قال الغلام غلام صغير كان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، خد بالك؟ والنهارده اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه تلك الصوره القبيحه ما تحرك احد من المسلمين، حتى لا يمحى. كل اللي عملوه ان لم يرجعوا خالص خصم. لو كان واحد من عيلة القوم الشتم كانت الدنيا كلها قامت ولا انتقلت ولا حول ولا قوة الا بالله. فقال له لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. قال فما ارضى بدلا منهما برجلين ابدا، ده هم دول احسن من الرجال، خد بالك. فلما بدات الحرب، لما بدات المعركه، قال رايت ابا جهل يدور في الناس ماشي كده، فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ ايوه هو ده. فقال هذا ابو جهل، هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال عبد الله عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه قد ثقلين فقتلاه. وشوف فرق بعقوبة الصلع يعني ايه؟ خلص عليه ساعتها. الاثنين في ساعتها من فرحتهم
جنوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول يا رسول الله انا الذي قتلت ايه ابا جهل، الثاني يقول لا والله انا اللي قتلته. فنبي عليه الصلاه والسلام حب يخاطرهم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فخذ السيفين ونظر فيهما فوجد دماء ابي جهل تسيل على السيفين، فقال كلاكما قتل. انتوا الاثنين قتلتوه. ده مين؟ شوف قد ايه فرحة الرجل يا اخوانا، فرحان جدا انه راح نبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيشتمك يا رسول الله انا اللي قتلته، انا اللي قتلته. فدي فرحة. فايه؟ فقال كلاكما قتل. لغنى مين يا اخوانا؟ معاوذ بن عطاء ومعاذ ابن عمرو ابن جموح ابن دوسنا المعنى. طبعا تخيل عمرو بن جموح لما سمع الخبر كان تغير الفرحة. ابني انا يقتل عدو الله وعدو رسول الله ابي جهل ابا جهل ابني اللي قتله؟ حاجة طبعا حاجة عزة. تخيل النهارده لما ابنك واخد بالك يقتل شارون. يا سلام حد سلام. بس هذا بس كده الشروط. عقبال ولادنا يا رب والله عمار ابني لو يعرف يشوف كل ودينا لسه يعني ان شاء الله ندعي. خد بالك شوف لما تبقى بقى ايه تلحق واحد زي ده. خد بالك امام من ائمه الكفر طبعا انت تبقى فايت الفرحه والسعاده. نفس الحكايه بقى. فده قتل مين؟ ابا جهل في العظمه هذه الامه. شوف يا اخوانا اولاد السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا متربيين على الاسم. شوف تخيل عمير ابن ابي وقاص اللي اصلا ابن ابي وقاص في غزوه بدر برضه غزوه بدر ايه اللي حصل؟ عمير عنده كام سنه؟ 12 سنه يعني عنده كام يعني النهارده يعني نقول مثلا باللغه بتاعتنا سنه كام؟ لا لا سنه ابتدائي او اولى اعدادي فعلاً اه سنه ابتدائي. تخيل النهارده الغلام اللي النهارده في ثالثه ثانوي لما يجي عند الامتحانات يقول له ايه؟ لو نجحت فيه ايه؟ مش انت 13؟ لا كده تاني خد بالك او تجيب لي عجله او في اي حاجه المهم ايه؟ اي حاجه يلعب بيها وخلاص خد بالك. شوف بقى يعني عايز ينال الشهاده في سبيل الله ده 12 سنه تتبع ورا مين؟ ورا سعد بن ابي وقاص. جه سعد بن ابي وقاص في وسط يمين وشمال لقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ بيفرز بقى طبعا ايه؟ الصفوف. اول واحد يشوفه النبي عليه الصلاه والسلام قال من 15 سنه على طول ايه؟ يرجعه. فلمح سعد بن ابي وقاص التوب بتاعه عمال يتحرك يمين وشمال فايه الحكايه؟ فلما حسام بص ورا كده ايه سعد بن ابي وقاص فلقى عمير بن ابي وقاص قال ارجع. فبكى عمير بن ابي وقاص وقال يا رسول الله سالتك بالله الا ترضني لعل الله ان يسر الشهاده. لسه سعد بن ابي وقاص من امامك قال يا رسول الله سالتك بالله لا ترضني لعل الله ان يسر الشهاده. قال سعد فكنت احمل له او اعقد له حمائل السيف هو قصير والسيف لما يتحط على كتافه يمشي جنبه في الارض. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوم شايل السيف كده ويعمل له عقده كانت ثانيه ولا بتاع خد بالك عشان السيف ده ايه عالي شويه. قال فكنت اعقد له حمايل السيف فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله عز وجل. كم سنه يا اخوانا؟ 12 تخيل ده عمير بن ابي وقاص نفس الغزوه برضه قيثمه ابن الحارث ابنه اسمه سعد. جه اول ما نرى سنة نزل المسلمين لغزوه بدر جه قيثمه قال لابن سعد ايه؟ ابنه سلطان كده قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد تقف مع امك وخبرك البنات عشان معهمش راجل فاني اريد ان اجاهدك في سبيل الله. ومساعد عثمان ده يقول ايه؟ والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها لكنها الجنه والله لا اوثر احدا بالجنه. خد بالك شوف المساله دي هي الجنه ما اقدرش ان انا افضلك عليها في الجنه لا ده كلنا طلاب جنه انما لو كانت الدنيا خد الدنيا كلها ما تكفيش معاك. فدخل سعد فجاهد فقتل فجاء الناس يهنئون خيثمة بن الحارث وقال له هنيئا شهادة ابنك في سبيل الله. فبكى خيثمة وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة يكفح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويصرخ ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله عمر ابنك ممكن يطلع بالمنظر ده؟ شوف تخيل فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما الأعداء حبوا يدخلوا ويقضوا على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس إن الخلافة ده من فيها 800 سنة 8 قرون فإيه عملوا إيه؟ الراجل بعت جاسوس قال له شوف بس أخبار بلاد المسلمين ويعني العزبة والعتاد ومجهزين إيه عشان يخش. فراح هناك اول ما دخل بلد قال مين يا اخوانا؟ ولا صغير قاعد تحت الشجره بيبكي. قال له بتبكي ليه يا غلام؟ هل طاعت الرعب التي تلعب بها؟ فتعجب الغلام وقال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال فعلى ما تبكي؟
قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. هل فما دي حلوة؟ هو وحش أنت تضرب عصفورا بسهم واحد؟ قال فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الله؟ ماذا أصنع مع أعداء الله؟ لقلت أنا مش موفق إن أنا أضرب برأس واحد. فلما رأى الرجل ذلك رجع إلى الحاكم وقال لا طاقة لك بهؤلاء. تكلم دول العيال هم اللي بيجسروا مني. خبرت ده معايا سؤال. هم اللي الرجل اللي ورايا ده فقال له لا طاقة لك بهؤلاء. فلكن انتظر فإذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي فستدخل تلك البلاد بلا مقاومة ولا حرب. وبالفعل لما جاء من جاء في عهد بني العباس وأفتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى فشربوا الخمر وسمعوا الغناء ووقعوا في الفواحش ودخل أعداء الله وقدروا على الخلافة الإسلامية في بلاد المجلس. لكن شوف الشاهد، شوف أولاد المسلمين في عامل ذلك. ولام أصحاب الأخدود الذي حكى النبي في الفترة لما في الصحيحين حكى النبي في الفترة الغلام ده شوف ربنا استحمله قد إيه لهداية أمة بأكملها. الملك خلاص يئس ان هو اشترى ساحر، ها؟ فعمل ايه؟ يوم بعته مع الشرطه، يوم واخدينه يدفعوا بيه الجبل يقتلوه، بس عملوا عارف قوي ان هو ايه يرتد. ما ارتدش خلاص يقتلوه. تخيل مره في الثانيه في الثالثه يفضل وراه لحد ما ايه في النهايه يروح يطلع عام فوق الجبل ويختز الجبل بدعاء هذا الصبي. يقول اللهم ادفنيهم بما شئت. يتزلزل الجبل والرجاله يقعوا الصبي الصغير ما يقعش. ده الكلام ده يدخل على عقل بشر، يدخل على عقل بشر، لا يمكن، لكنه تأييد الله لأوليائه. كل الناس تقع وهو يسر، طب يرجع الملك ايه؟ ما عارف ما عايز يقتله، عايز يقتله مش مشكلة، هتقتل بس الأمة دي كلها توحد ربنا عز وجل. ويرجع مرة ثانية، ويبعث الملك مع الشرطة السفينة، قرقوف للسفينة، يقول توسطوا البحر دي، فعرضوا عليه أن يرجع، فإن رجعوا إلا فألقوه، ويقول الغلام مرة أخرى اللهم اسكنيهم بما شئت. ويهتز المركب ويقع كلهم والغلام الصغير يفطر ويرجع للملك في الاخر يقول له ايه؟ ايها الملك، ده مين اللي كان الغلام؟ ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. الغلام الصغير يتحول من مأمور الى آمش. شوف العزه، يقول له وما هو خلاص إيه؟ مش هقدر اشغله ساحر والساحر مش عارف اخلص عليه. قال ايه؟ قال ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تاخذ سهما من كنانتي. كنانتي انا مش انت، لا، عشان الناس تعرف الكلام ده جاي من عند مين؟ من عند ربي انا. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله رب الغلام، فاذا ما ضربت ستقتلني ان شاء الله. الملك كان في غايه الغباء، لانه لو ساب الغلام يدعو الى الله ما كانش حد يعبره، ويمكن لو اسلم مع واحد ولا اثنين كان فات. لكن شاء الله عز وجل ان الامه دي تحيا من الشرك الى التوحيد. فجمع الناس جميعا في صعيد واحد واخذ سهما من كف هذا الغلام ووضعه في كبد القوس وقال على مرأى ومسمع من الناس بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فقتل الغلام. فقام الناس وهم يعلمون ان الملك لم يستطع قتل الغلام قبل ذلك، فقالوا امنا بالله رب الغلام. آمنا بالله رب الغلام. ده مين؟ ده غلام. غلام صغير يا اخواننا قدر بفضل الله ان يحول أمة بأكملها من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. أنت بقى ربيت ابنك عليه. ربيته على حب الدنيا. وحبيبي بس تنجح وأنا هجيب لك كذا. طب خش مش عارف إيه وأعمل كذا. طب بس تفوق في النادي بتاعك وأنا. لكن هل قلت له مرة تختم القرآن وأعمل لك كذا؟ هل قلت له مره تحفظ صحيح البخاري وانت كذا؟ عارف الله سبحانه وتعالى اخ الدرس اول امبارح شبرا بيحكي لي حاجه جميله جدا، بيقول لي قاعد مره مع اخ فاضل فابنه عنده 5 سنين ونص، فبيقول له تاذن له يا شيخ اللي يقول درس صغير كده في الركن؟ قال له ده 5 سنين ونص. قال له ايه؟ قال له بس خده عندك. فخده عنده، قال له اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسمي كذا. قال له انت حافظ حاجه من القران؟ قال له 20 جزء بس. ده كام سنه؟ 5 سنين ونص. قال له 20 جزء بس ومقصود بيقول يعني غير مقصود. قال له طب يعني كده تقول كلمه؟ قال له ان شاء الله.
فقالوا تفكر وعلى مر او مسمع من الاخوه كتير جدا اللي كنا بنتفرج ده 5:30 وقعد ايه ان الحمد لله نحن وقال المقدمه كلها وبعدين دخل بقى فيه في اغتنام الاوقات بعد مرور شهر رمضان وكذا وعمال كتير وبقى الاحاديث وايه زي ما هي وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريره واخد بالك مش عارف يتكلم ونفس صغير واخد بالك المهم على قد كده وبيتكلم واخد بالك وروى يمكن حوالي 20 حديث بالسنه بتاعته تخيل يعني التخيل بتاعته فكل الاحاديث المستغربين 5:30 لدرجه ان ابو الغلام ده قال له انا نفسي اسلمه لحد المشايخ يتعهدوا في التعليم وانا مستعد اسافر اي مكان بس اطلع غلام على منوال السلفيين الصالح. الكلام ده احنا شايفينه الان كانه موقف لما الكلام ده كان عادي جدا بتاع عند السلف. يعني الامام الشافعي رحمه الله 7 سنين كان ملما بكل مسائل الفقه. 14 سنه كان اماما للمسلمين. 14 سنه. شوف النهارده المسلمين حاولوا عملوا ازاي؟ النهارده تلاقي واحد 40 و50 سنه ومش عارف يتوضا الا من رحم الله شد اخواننا. فالمهم نرجع لموضوعنا. فانت لازم تربي ابنك على طاعه الله لانك بتربيه لله وبينفعك. كما صحيح مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 من بينها قلنا ايه؟ او ولد صالح يدعو له. المهم تمر الايام سيدنا عمرو بن جموح يخش النبي عليه على قبيلته ويزكيه بين قومه. تعرف احيانا الانسان لما يسلم او لما يغتدر احيانا يحتاج ان انت فعلا تعد من قبل وتحاول تشد من قبله عشان ايه؟ عشان يستمر. خد بالك؟ لذلك النبي عليه كان لما يبعث رسائل للملوك الكفره كان الى فلان الفلاني عزيز مصر، الى فلان الفلاني ملك كذا، خد بالك؟ كان ينزل الناس ايه؟ منازلهم بابي وامي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كما عند البخاري في الادب المفرد الاسناد القوي النبي عليه راح لبني سلمه اللي هم قوم مين؟ عمرو بن جموح. قال يا بني سلمه من سيدكم؟ من يعني السيد فيكم؟ قالوا الجد ابن القيس. الجد ابن القيس وانا لنبخله رغم ان هو سيدنا بس بخيل قوي. فالنبي عليه الصلاه ايه؟ وهل هناك داء ادوى من البخل؟ هو في داء اكثر من كده؟ بل سيدكم الجعد الابيض عمرو بن جموح. هو ده سيدكم. خد بالك مقاييسكم انتوا حاجه ومقاييس رب العباد حاجه ثانيه خالص. كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اكبر ذي ثمرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله ايه لاضره. حديث رواه مسلم. في روايه ثانيه في مسلم بقى ايضا النبي عليه الصلاه والسلام ايه انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. تيجي بقى اللحظه الحاسمه التي استشهد فيها عمرو بن جموح. عمرو بن جموح عايش مع النبي عليه السلام وعايش مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويعني يا ريت يا رب صحيح تخيل نفسك كده وانت عايش في عهد النبي عليه السلام وعايش وسط الصحابه تخرج من بيتك تلاقي مين اللي ماشي قدامك؟ عمر بن الخطاب، سعد بن معاذ، ابو بكر الصديق، مش عارف ايه، خد بالك مش النهارده احنا نقع في العافيه في بعض الاماكن تخرج من بيتك تلاقي سعد برضه تلاقي مش عارف ايه، الناس هتطلع في العافيه. شوف الفرق يا اخوانا قد ايه؟ فرق عجيب جدا لما تقعد تتامل في احوال السلف رضي الله عنهم واحوال اكثر ابناء الامه في تلك الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. تمر الايام وتيجي غزوه احد. غزوه احد كانت غزوه لها احداث عجيبه في الشكل، ان شاء الله نتناولها حينما نبدا في شرح كتاب السيره ان شاء الله نتناول غزوه احد. غزوه احد اراد عمرو بن جموح رضي الله عنه ان يدخل في تلك الغزوه. مع ان عمرو بن جموح لما طلع فرسه كان اعرج ومش حرك بسيط لا، حرك شديد جدا. يعني هو بيمشي بيتكفأ ويميل ميله كبيره جدا وربنا رفع عنه الجهاد. يعني رفع عنه مهله الجهاد، قال جل وعلا: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. الاثنين دول ما عملوش جهاد اصلا. لكن رغم ذلك فشل. ما حدش اتعدى 60 سنه كم سنه ونفسه برضه ينال الشهاده. لان زي ما قلنا قبل كده الشهاده اعظم حاجه. اعظم درجه بعد درجه النبوه الشهاده في سبيل الله جل وعلا. كان عنده 4 اولاد زي ما قلنا كلهم يجاهدوا في فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في غزوة أحد. حديث رواه ابن هشام صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب فقه. قال لما أراد عمرو بن جموح أن يدخل غزوة أحد منعته أولاده وقالوا: الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك مؤنة الجهاد وقد وضع الله عنك الجهاد. يعمل ايه عمرو بن جموح؟ ما اكتفاش بالكلام ده، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر له وقال له: يا عمرو
اما انت فلقد وضع الله عنك الجهاد. انت معلش واما انتم بيقولوا لا واما انتم فما عليكم ان تدعوا سبوه لعل الله ان يرزقه الشهاد. فدخل عمرو بن جموح فرد المشارك. رواية احمد بالسند الحسن ان عمرو بن جموح لما راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله، شوف السؤال الجميل، قال له يا رسول الله الا ان قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ في الكلام هو كان أعرج في الجيل. النهاردة في مسلمين كتير جدا عندهم عرج، بس قلوبهم قلوبهم مش ماشية على الصراط، قلوبهم ماشية يمين مرة وشمال مرة وعلى الصراط مرة، لكن أغلب مشيهم يمين وشمال بعيد خالص عن صراط الله عز وجل. شوف، فقال ألا إن قاتلت في سبيل الله فقتلت وأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال أجل. فلما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء سليمة صحيحة في جنة الرحمن. يا الله، شو تخيل ده مين الشيخ يا إخوان عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء في جنة الرحمن صحيحة سليمة. ولما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه كان عند أحمد بن سعد الحسن يوم النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكرمه، يكرمه إزاي؟ فنظر إلى صاحبه، مين صاحبه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله. كان هما الاثنين حبايب جدا، عمرو بن جموح و عبد الله بن عمرو بن حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فانهما كانا متصافيين في الدنيا. طب نعمل ايه؟ قال فاجعلوهما في قبر واحد. الاثنين زي ما كانوا حبايب ماشيين مع بعض بيحبوا بعض في الله، عمرهم ما افترقوا ابدا عن طاعه الله، الاثنين يندفنوا في قبر واحد. الوقت اللي عايزين نقفها مع الحدث ده، شوف عمرو بن جموح مع انه زي ما قلت لك كان اعرج وربنا رفع عنه مؤنة الجهاد، ورغم ذلك لا أأطأ بعرجتي هذه يا رسول الله في جنة الرحمن؟ انا بس الكلام ده اللي مش عايز يصلي، اللي ما بيصليش مش عارف دي ما بيصليش صلاة خمس خد بالك، بس الكلام ده اللي عايز يعيش حياته على مزاجه على هواه بعيدا عن شرع مولاه وبعيدا عن سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. نفس في اخواننا مسلمين في البطائل احمد ومحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن تيجي تساله بتصلي لك ما بتصليش لكن القلب باطل. طب ايش عرفت ان القلب قوي؟ يعني بتحب الخير للناس؟ انا بحبه للناس. اذا كنت انت ما بتحبوش نفسك هتحبه للناس؟ انت لو بتحب الخير لنفسك كنت سجدت بين يدي الله عز وجل. اخواننا اللي ما بيصليش اخواننا على قدر اختلاف اهل العلم هل هو كافر ولا مش كافر بعد من هذا الحكم. انت لما تدعو الى الله عز وجل نخرج من خلاف العلماء خلاص، كافر ولا مش كافر المهم ان هو صلي، عايزينه يصلي. يا اخوانا ربكم عز وجل ماذا يقول؟ فخلق من بعدهم خلف اضاع الصلاه. قال ابن عباس والله ان اضاعه الصلاه في تلك الايه ليست تلقاها بالكليه وانما هو الرجل الذي يجمع الصلاه الى الصلاه، صلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفيهم بعض الناس يجي اخر الليل يوم رافع خمس صلاه ينام خد بالك، وبعضهم عالم الله سبحانه وتعالى والله حقيقه بيصلي في الاسبوع. الله انا نويت اصلي الاسبوع اللي فات الله اكبر واشتغل خد بالك ما شاء الله فتح، وطبعا عشان يخلص صلاه الاسبوع طبعا لابد ان هو ايه صلاه كلها تتناقش خد بالك. شوف صلاتنا واحوالنا عامله ازاي. زي ما قلنا قبل كده واحد اخ من دول الخليج بيقول لي يعني مرة كنا بنصلي فصلاة العصر فالإمام صلى بينا العصر ثلاث ركعات اللي وراه طبعا كلهم رجال أعمال أنت عارفين طبعا هناك إيه الدنيا يعني غلبة شوية يعني. فقال له بارك يا جماعة أنت نزل التخفيف ولا حاجة الإمام بتاعنا راجل بارك يعني كده وبعدين ثلاثة بالأرقام ستة يا أخي سبحان الله هي الفترة. المهم واحد وراه قال له يا أبو فلان قال له قال له طالما أنا صليت فيها والله العصر إلا ثلاث ركعات. قال له إزاي ده أنا ورايا 100 واحد هم واقفين بيصلوا كل الناس في نايمه وانت يعني صاحب؟ قال له والله ما صليت الا ثلاث ركعات. قال له عندك دليل؟ قال له عندي دليل. قال له هات الدليل. قال له انا عندي اربع محلات في كل ركعه بحسب حساب محاسب. فبعد ما حسبت حساب المحل الثالث كده بالثالث بارك الله في حكومتي جاني المحل الرابع. فشوف يعني في ناس يا اخوانا شو بقى الصلاة كانت عهد على عهد النبي وصلى عليه. طب شو كان بيصلوا ازاي لما سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط وكأن الجنة على اليمين والنار على الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين الليلة. ثم نخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. فخلف من بعدين خلفا أضاعوا الصلاة وبعدين واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس لما سألوه ما الغي قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من شر هذا الوزن. ده مين؟ ده مش صدق بس مش معنى عارف ليه؟ لأنه كده يستهين ويستقطر بربنا عز وجل. بالله عليك لو المديرة قال لك قابلني النهارده الساعة 5 هتكون على لوب الساعة 4 ولما ملك الملك وملك الملوك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تقول له مش فاضي للساعة 7 بالليل ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ طب واللي ما بيصليش خالص عقوبته ايه؟ يسمع الصلاة صلى. قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. تمام مجرمين ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم واد سقر في جهنم؟ قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين كناش بنصلي خالص. ولذلك في يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة خد بالك إن يوم يكشف عن ساق الرحمن جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تنهضهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا بنقول له تعالى ليك ربنا خش خش في الحياة رحمة الله عز وجل خش يمكن ربنا يرحمك ويختمنا خاتمة طيبة. يقول لك ايه الصلاة؟ ما طالما أنا كويس الحمد لله وبحب الخير للناس مش الصلاة. طب ده حتى في ناس بيصلوا وحشين. طب صلت أنت خليك حلو خد بالك الناس بتنها وحش خليك أنت كويس خد بالك. فشوف سبحان الله ويأبى أن يسجد لله في الدنيا فيأبى الله أن يسجده له في الآخرة. ودي علامة من علامات أهل الجنة في يوم القيامة يوم يشرب عن فرق أهل الجنة كلهم وأهل النار يتيأس سكاستهم حتى يكونوا طبقة واحدة حدش منهم يقدر يتحرك يمين ولا شمال يجي يسقط قدام يسقط إيه؟ لورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخوانا عمرو بن جموح رجل أعرج معذور وعلم ذلك نال الشهادة ولم يكتب الله عز وجل عليه الجهاد. وأنت ربنا كتب عليك الصبر مش عارف تصلي ليه؟ واللي كتب عليها الحجاب مش عارف تلبس حجاب ليه؟ فالنهارده ابني بيقرا القران مش عارف يقرا في السائل ده. علم الله سبحانه وتعالى بعض الناس بيمر من رمضان لرمضان لما تساله ختمت القران كم مره يقول لك ولا مره. وبعض الناس ما شاء الله بيختم القران كل 3 ايام وبعضهم بيختمه كل 7 ايام. يا اخي على الاقل تختمه كل شهر مره افرض بس ده انت سبحان الله لا احترامنا من المعروف شيئا اي حاجه ولو بسيطه دخلت الجنه يا اخي. يعني انت لما تقرا في المصحف الفرق في حوالي 40 حرف والصفحه فيها حوالي 15 سطر تخيل يعني 6000 حسنه لصفحه واحده. ممكن يوم القيامه يقف دخولك الجنه على حسنه واحده. ممكن لما تقوم تصلي الضحى 4 ركعات يبنى لك بها بيت في الجنه والحديث صحيح. تقرا كل واحد 10 مرات يبني لك بيت في الجنه. تصلي 12 ركعه سنه في اليوم من قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 12 ركعه يبني لك بيت في الجنه. ايه رايك؟ ايه اللي خلينا منها في ده كله؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك كلها ولو كانت مثل زبد البحر. تخيل كلنا يا اخوانا احنا بنغفر في ليه؟ لسانك ايه اللي معطل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ اهو الرجل معذور وامام الله عز وجل لو ما جاهدش حتى لم يحدث نفسه بالجهاد فهو معذور. انت النهارده اقل القليل تجاه نفسك تجاه نفسك تدفع بالله عز وجل. حاول تغتنم كل فرصة تقوم يا اخي بالليل ربنا يحفظك. ودايما نكرر الحديث ده عشان نحفز المؤمنين على الخير ده في وصول الخير الى بيوت المسلمين. عايزين بيوت فعلا تعرف ربنا عز وجل. عايزين البيت ده يعلو قدره عند الله. رحم الله رجلا من اليوم حبيبا صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فإن أدت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجه ما. الرواية الثانية والروايتين احداب يدور بسنة المعية قال صلى الله عليه وسلم فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة بيت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الوقفة الثانية مع الحيث الصلاة دي ان انت النهاردة شوف عمرو بن جموح لما نرى عسد حبي يدفن دفن مع دولة مع عبد الله بن عمرو في الحرام والاثنين من اهل الجنة. عبد الله بن عمرو بن حرام حديث التلميذ سنة صحيح انما عسد لما جاء سيدنا جابر هو ابنه قال له يا جابر هل تعلم ماذا صنع الله بابيك؟ قال لا يا رسول الله فاصل. قال لقد احياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. قال لا وقف بين يديه وكلمه كفاحا اي بغير حجاب. وما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك الا عمرو الا عبد الله بن عمرو بحرام. فقال عبد تمنى عليه لم تكاد عندي جدا وبقول لك اطلب اللي انت عايزه وهو ما طلبش ربنا لابوه كده وخلاه يعني اوقفه بين يديه وخلاه هو اللي يرسل. قال تمنى عليه مش اطلب كمان لا اتمنى اللي انت عايزه. فقال اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك مره اخرى لكي انال ثواب المجاهدين. خير عايز ارجع تاني عشان اديك وارجع تاني عشان اديك تاني اتمنى ان ارد 10 مرات حتى اقتل فيك رب العالمين. فقال جل وعلا انه قد تم قضائي انهم اليها لا يرجعون. فقال له عبد الله بن عمرو بن حرام فبشر مراتي فتخلي الناس اللي لسه عايشين يعني يستبشروا كده عشان ايه؟ حتى لا ينقطوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شفت هذا؟ قال لي عبد الله بن عمرو بن حرام يقول انما سمي خليل دفن مع مين؟ مع عمرو بن جموح. ليه؟ لان هم كانوا اصحاب وحبايب بيحبوا بعض في الله. انت لما تموت هتدفن مع مين؟ او تحب تدفن مع مين؟ تحب تدفن مع رجل فعلا عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدفن اي حفه خلاص انتهت المشكله دي. لا لازم تحرص عشان كده من دلوقتي تحرص على انك انت تصحب اخر في الله يعينك على طاعه الله لتكون في ظل عرش الله يوم القيامه. حديث الصحيحين سبعه من ظلم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من ظلمهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله عز وجل قال الناس اين المتحاكون الجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. والنبي عليه السلام في الحديث رواه البخاري ومسلم لما عن انس بن مالك لما جاء رجل عربي وقال للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه وصيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل مثل اعمالي. واحنا والله والله قلبنا بيحترق شوقا للقاء رسول الله ولقاء اصحابنا رضي الله عنهم. فنحن نحب رسول الله ونحب كل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم ولنا نعمل بمثل اعمالهم. الحاله الثالثه والاخيره شوف النقله الكبيره اللي ابن قالها عمرو بن جموح رجل كان بيعمل صوم فجاه ينكره الله عز وجل من عادل من صوم الى شهيد في سبيل الله. شوف النقله دي نقله كبيره جدا وكتير جدا من الصحابه اتبقوا نفس النقله دي. عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لو تفتكر حديث البخاري مسلم لما امنا عائشه بتقول للنبي عليه السلام يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فحكت قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه اللي هو ايه؟ يوم الطائف. فاذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد الجلال فلم يستجب لامري فالناس قعدوا يضربوا النبي عليه السلام بالحجاره. قال فذهبت وانا مهموم فلم استفق الا وانا بقرب السعاده مكان يبعد عن الطائف بخمسه كيلومتر. كل المسافه دي حبيبنا صلى الله عليه وسلم مشي ومهموم والحزن بيقطع قلبه. قال فاذا سحابه قد اضلتني. مين السحابه دي؟ جبريل عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك.
وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فخلنا ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف وإذا بالحبيب المصطفى نظر الرحمة وينبوع الحنان يقول لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا ومجرد خرج من بين هؤلاء حكمة خرج من ظهر أبي جهل وخالد بن الوليد خرج من ظهر الوليد بن المغيرة وكثير جدا خرجوا من صلب هؤلاء الكافرين الشاهد ان عكرمة خرج من ظهر ابي جهل لو كان النبي عليه السلام دعا عليهم لمات عكرمة لكن ده واحد بس يحيى ويعيش في طاعة الله افضل من اهلاك امة بكمل والفعل عكرمة ده ابي جهل سبل عن معاديه للنبي عليه السلام 21 سنه وما اسلم الا في عام الفتح والنبي عليه السلام كان قد اخضر دمع عكرمة وعكرمة هبت فعلا في البحر ركب سفينه وهبت زوجته اللي هي ام حكيم ذهبت الى النبي عليه السلام واسلمت بين يديه وقالت يا رسول الله ان عكرمة قد ذهب ايه خائفا الا تؤمنه حتى يسلم قال قد امنت فراح كده عند شاطئ البحر كما عرفت انه ايه ركب السفينه وجريت عشان ايه تبحث عن زوجها عكرمة شوف قد ايه الزوجه اللي بتحب الخير لزوجها مش النهارده الزوجه تبقى شايفه جوزها اكل من حرام ومش مشكله عندها المهم انها تشبع وتلبس وتتفسح وتنبسط وتصيف اكل حرام اكل مش حلال مش مشكله معاها لا شوف الزوجة وحرصها على طاعة الزوج كانت الزوجة من ثلاث مصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى العمل اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم أم حكيم راحت عند البحر عشان تلقى زوجها وبالفعل ربنا يقدر إن السفينة قامت تزيح وخادت السفينة إنها تغرق فقال عكرمة يا أبي جهل والله لئن أنجانا الله عز وجل من هذا لأرجعن ولأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ينجيه للمرة الثانية ويرجع كلمة يا أبي جهل يرجع فيبقى زوجتها أم حكيم الوفية الصابرة فتقول له لقد أخذت لك الأمانة والعهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف برضه قال له ما تخافش والله لئن لقيته لتجد انه كريما وفيا طيبا مباركا فعاد عكرمة بن ابي جهل ووضع وفعاد عكرمة بن ابي جهل وهو واضع راسه في الارض ووقف امام الحبيب المصطفى وقال يا رسول الله سامحني على كل ما فعلت يا رسول الله هل يغفر الله ذنبي قال اجل يا عكرمة ان الاسلام يشب ما قبله وان الهجره تشب ما قبله فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عذائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت درهما ولا دينارا في عذائك يا رسول الله الا وقفت اضعافه في نصرتك وبالفعل ويسلم عكرمة بن ابي جهل شوف تغير التحول ويسحب النبي عشان في باقي الغزوات التي بقيت قبل وفاه النبي عليه السلام ويجي بعد وفاه النبي عليه السلام يخش عكرمة بن ابي جهل في معركه اليرموك لأ الناس كلهم بيهتموا عن المسلمين عمال يقتلوا فوقف في الحديقة وقال أيها الناس لقد كنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وحمية واليوم نفر أمام أعداء الله والله لا يكون أبدا من يبايع على الموت فبايعوا 400 واحد من الصحابة والتابعين كلهم دخلوا يقاتلون في سبيل الله فقتل عكرمة بعدما بايع على الموت وفاضت دمه التي تحركت شوقا لنصرة دين الله عز وجل وهو يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثاني وأخير نقول برضه شوف التغير عمل فيه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه حكيم بن حزام الرجل الوحيد اللي اتولد جوه الكعبة اتولد جوه تخيل أمه كانت داخلة هي في زيارة للكعبة هي وبعض نفس قريش دخلت من باب جاءها المخاض ولد حكيم بن حزام جوه الكعبه كان حكيم بن حزام من احب الناس لرسول الله في الجاهليه قبل الاسلام كان من احب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام وعمه منهم كانت عمته مين خديجه رضي الله عنها وارضاها ويجي حكيم بن حزام اول ما جاء الاسلام ظن الناس ان حكيم اول واحد يسلم لكن بيقول كل اسف ظل حكيم على عداوته لدين الله وظل على كفره اكثر من الشرك والناس استغربت
وفي يوم الفتح عام الفتح يدخل حكيم بن حزام على النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيبكي يقول يا رسول الله هل يغفر الله كل ذنوب زي ما حصل مع كده؟ قال يغفر الله لك كل ذنوب. قال يا رسول الله هناك امور كنت اتحنث بها في الجاهليه في خير كتير قوي انا عملته في الجاهليه كريم جدا. حكيم بن حزام قال له في امور كتير خير عملتها يا ترى هتتحسب لي؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلمت من خير. كل اللي انت عملته في الجاهليه وما اتحسبلكش اول ما اسلمت اتحسب لك دلوقتي. اسلمت على ما اسلمت من خير. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم حكيم بن حزام ويحط الى بيت الله عز وجل وياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها ليكرم فقراء الحرم. ثم ياتي العام اللي بعده ويحط وياخذ معه 100 ناقه ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في العام الثالث ياخذ معاه 100 من العبيد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ويجي معاه يقول يا رب هل انا قد احتقت رقابهم من اجلك فهلا احتقت رقابتي من نار جهنم؟ يا الله شوف كلمه جميله. فهلا احتقت رقابتي من نار جهنم؟ عمرك عملتها مره؟ عمرك عملتها مره؟ سامحت انسان لوجه الله غفرت له وعمله لك عفوت عنه وقلت يا رب لقد عفوت عن فلان سامحت فلان ابتغاء وجهك وانت اولى بالوصايا والمسامحه فهلا غفرت ذنوبي؟ تقعد كده تبكي بين يديك ده وتنكسر لله سبحانه وتعالى لعل الله ان يرحمنا ويرحمك. ويجي حكيم بن حزام ويجلس على فراش الموت واول ما دخل عليه ملك الموت تبسم حكيم بن حزام وقال اخشاك ربي واحبك اخشاك ربي واحبك اخشاك ربي واحبك ومات عند تلك الكلمه. شوف بقى ليه من عصر الحديث بتاعنا ده كان ستيفن كان مطرب في فريق خلافه الوطني ويسلم لله عز وجل. اول ما اسلم كرر كل ماله في خدمه دين الله عز وجل. بنى اكثر من 50 مسجد في كل انحاء. تخيل وجلس في مسجده في لندن يدعو الناس وقد اسلم الالوف من البشر على يد هذا الرجل كان ستيفن الذي اسلم وسمى نفسه يوسف الاسلام. تخيل قد ايه الجهد قد ايه ربنا بيستخدم ناس في الغرب عشان يوصلوا دين الله عز وجل وانت لسه قاعد محل السيد ولا حول ولا قوه الا بالله. فقلنا عليكم ان شاء الله كما قال الله بالظبط ان شاء الله. اخر موقف لعمرو بن جموح بعد ما مات كرامه ثابته كما رواها ابن سعد وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي كرامه ثابته صحيحه. فإلى سيدنا معاويه رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان جيت فيه فالسيد تخرب كل المقابر. من ضمن المقابر اللي اتهدد كان قبر عمرو بن جموح ومعه عبد الله بن عمرو بن حرام. فهم طلعوهم في القبر فما وجدوا اي تغيير لا في هذا ولا في ذلك. حتى واحد منهم كان لما قتل وضع يده على جرحه فلما شالوا ايديه الدم لسه بعد كم سنه؟ 46 تخيل شو الكرامه؟ 46 سنه ولسه فشالوا ايديه فنزل الدم فوضعوا ايديه فسكت الدم. كرامة خالدة لعمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه. بعد كل ده يا اخواننا بنقول اهو رجل كان اعرج رضي الله عنه وارضاه وعرف من ذلك لم يعطوا نفسه مع ان ربنا عظم نفوسنا في الموت. احنا يا اخواننا ظلنا ايه؟ احنا قدمنا ايه لنفسنا؟ قدمنا ايه لاهالينا؟ جيراننا؟ دعونا الناس الى الله عز وجل. كل الناس النهارده الا ما رحم الله تسميها كله بيسمع كله عايز يسمع قصص وعايز يسمع حكايات ويسمع 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 لكن فين التنفيذ؟ وفين الدعوه الى الله؟ وفين حمل هم هذا الدين؟ قلت ان تجد ما نحمل هم هذا الدين. يا اخواننا محتاجين يا اخواننا نحن نفوق، محتاجين الران اللي على قلوبنا ده يروح شويه عشان ايه؟ نعرف فعلا نلقى الله وقد بيض وجوهنا وقد رحمنا. الله عز وجل لما بيقول لك من فوق 7 سماوات الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما انشا الامام بقى القلوب التعبانه دي الاسيا دي ثم قصت قلوبهم من بعد قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه او هنا بمعنى بل اي بل اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشيه الله وان منها لما يشقق فياكل منه الماء وان منها يعني من الحجاره لما يهبط من خشيه الله. تخيل لو انزلنا هذا القران على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خلى الجبل اخواننا يخشع لله سبحانه وتعالى والقلوب اللي هي بين النبيات لا تخشع لله عز وجل لا تبكي بخشية الله. دمعة واحدة ربنا يرحمنا بيهم يا اخوانا. ربنا يرحمنا بدمعة واحدة. كما جاء في الصحيحين دمعة ينظره الله في ظله. يوم نقول ان ظل الاخر واحد ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عينه دمعة. ربنا يجعلها سبب في ان انت تنجو من وقوف يوم القيامة 50,000 بدمعة. اذا خرجت الله عن وجهه. الم يأمن الذين امنوا. شوف المشهد اللي قبل الآية ولا اخر حاجة احكيها النهاردة. اخر مشهد. مشهد قبل الآية ده على طول. يكون جنة مصورة من مشهد الصراط. ومشهد الصراط ان شاء الله الحديث تفاصيلهم في رحلة الباب الاخر. مشهد المشاهد يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. كأن الله عز وجل يقول لك انظر هذا المشهد وخذ العبرة والعبرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الملائكة تنادى عليهم بشراكم اليوم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. ده المشهد الاولاني. المشهد الثاني تامل معي: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنوا مش عايزين نشوف حاجه خالص. الصراط منصب وهتنصب الصراط على مد جهنم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف: الصراط ادق من الشعر واحب من السيف. والحديث ضعيف بلد. الصراط مسلم مطيع جدا وعليه كلاليب وخطاطيف وحركه مفرفحه وشركه. سبحان الله فتن عجيبه على الصراط. تخيل والناس ماشيه على الصراط منهم من يعلن عنه كالطرف طرف نعيم. ومنهم من يمر كالبرق او الرعد وكاشارات الخيل وكالراكب المسرع. ومنهم من يسحب على بطنه. خيمون على الصراط. وشوف حد الصراط كما جاء في صحيح مسلم انما السلام يقول يوم القيامه ينادي الله عز وجل على ادم: يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار. يعني وسط النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تدخل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل لما تبدا النوم على من كل 1999 واحد واحد بس اللي ينجو. بعد كده تبدا الشفاعات ويخرج الموحدون ويبقى المشركون. اضف هذا الحديث الى حديث اخر وهو مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دل السلطات يوم القيامه مثل احد وتنتج به الاربعون ذراعا وتراها ثمان ذراعا ومسجده من جهنم وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. تخيل حجم الكف الواحد. كل دول منصوبين من كل 1999 منصوبين وكده ومرصوصين وفوق كل دول الصراط. قد ايه الصراط ما نعرفش. تخيل وتقسم الانوار قبل الصراط على الصراط. وكما قلنا ان الكافر لا يصعد على الصراط. الكافر اول ما يبتدي الصعود على الصراط يسقط الكفار في نار جهنم. اما المؤمن والمنافق فهما اللذان يصعدان على الصراط. ده ياخد نور وده ياخد نور. وشتان شتان ما بين نور المؤمن ونور المنافق. نور المؤمن اشد من الشمس في رابعه النهار. ونور المنافق على قدر ابهام الصغير. على قدر ابهام يجتهد. تخيل فيخرج ويصعد على الصراط. اول ما يطلع ينتصر نور المنافق ويبقى نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسحر نورهم كل عمل صالح يا اخوانا بين ايديهم قدامهم وبايمانهم. والملائكه من فوقهم عماله تشجع بشراكم اليوم جنات. ما فيش ما بينكم وما بين الجنه الا ان انتم تعدوا على الصراط والقنطره تلاقي نفسك قدامنا بالجنه. ولن يفتح الباب الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وشرق اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات لمن؟ للذين امنوا انظرونا. يعني انظرونا يعني انتظرونا نمشي معاهم مش شايفين. او انظروا الينا حتى نرى في اثار نور وجودكم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم. ارجعوا فين؟ في المكان الذي قسمت فيه الانوار. وفي تفسير اخر: ارجعوا للدنيا. النور ده كان نور العمل الصالح، نور العباده الصبر، نور الصيام، نور الحج، نور بر الوالدين، نور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نور الخيرات اللي عملناها، نور الذكر، نور قراءه القران. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور وسور الاعراف له باب. بطنهم فيه الرحمة ناحية المؤمنين، وظاهرهم من قبلهم عذاب ناحية المنافقين، ولم ينفجع النداء، ينادي ونهض، ألم نكن معكم؟ كيف كنا معكم؟ قالوا بل صح كنت معكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، وتربصتم، وارتبتم، شكيتم، أترى في عذاب قبل ولا ما فيش؟ في شجاع أقرع ولا ناس تضحك علينا؟ وارتبتم، وغرتهم الأماني، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية خلاص ما ينفعش. لا مال ولا بنون. ما عادش حاجة تنفع. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فتحفي مأواكم النار. هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين وإذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإحنا مسألة المشهد الجميل ده العجيب ده وجيب نفسه رايح فين والمؤمن رايح فين ما قالش الأوامر القلوب الأسد إنها ترد وإنها تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعمل إيه قلب المريض دوت؟ أفيه. قال بعدها جل وعلا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. لو قلبك مات حياته لن تكون الا بيد الله عز وجل. ولذلك تحضرني قبل قصه النهارده قصه مالك بن دينار وارجع عنها. مالك بن دينار يقول عن نفسي كنت شرطيا من شرطه بني العباس. ما تركت كبيره ولا صغيره الا ولست بلاها. ما تركت اي معصيه لله الا وفعلتها. وفي يوم من الايام شاء الله عز وجل أن يكرمه بابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات. قال فكنت آتي من عمل فأناعدها وأناعدها. وفي يوم من الأيام بينما أنا أناعدها سقطت بين يدي ميتة. قال فحزنت عليها حزنا شديدا وأخذت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى السمارة حتى سكر في تلك الليلة. قال فنمت فرأيت وكأن الصيام أرقاما وقد رفع النوار فوق رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما أنا واقف في أرض المحشر بين الجن والإنس والملائكة وإذا بثعبان عظيم يأتي إلي يريد أن يأكلني. فهربت من الثعبان وظللت أدوق في أرض المحشر أجري يمنة ويسرة والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وجدت شيخا طيب الدم طيب الريح جميل الثياب. فقلت له أسألك بالله أنقذني أنظر لي. قال والله ما أستطيع ولكن اذهب إلى من ينقذه. قال فظللت أدوق في أرض المحشر وأجري يمنة ويسرة والثعبان ما زال خلفي حتى وصلت إلى سفير جهنم فرأيت الثعبان خلفي فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم. فسمعت منادي منادي من خلفي ويقول ارجع لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال فرجعت مره اخرى والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وصلت مره اخرى الى نفس الشيء فقلت له اسالك بالله انقذني او ذلني. فقال اما انقاذك فلا استطيع واما ان اذلك فاذهب الى ذلك القبر فلعل لك فيه وديعة. اذهب. فذهبت الى ذلك القبر فسمعت اناسا يقولون افتحوا السطر جاءكم رجل مستغيث. ففتحت السطر وانفرجت عن اطفال مثل صله القمر واذا من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليله. قال فلما نظرت اليها وإذا بها تلقي بنفسها في أعقاب وتضرب على صدر وتكون غلفاء ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت لها من آن من آن من آن من آن. ثم أشارت إلى الثعبان فسار الثعبان وانطلق هكذا. فقال لها ما هذا الثعبان؟ قالت له هذا عملك السيء أراد أن يمديك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيخ الطيب الكم الجميل الثياب الجميل الرائعة؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح أضعفته حتى من استطاع أن ينقذك. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت له أبدا ألم يكن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت بل آن بل آن وماذا تصنعين يا بنيتي في ذلك القصر؟ قالت أنتظر أنا وأطفال المسلمين الذين احتسبهم آباؤهم حتى يأتون يوم القيامة فيأخذ بأيديهم إلى جنة الرحيم الرحمن جل وعلا. قال حصل قط من نومي وضم على وشنتي وأنا أقول من آل من آل بل آل من آل. قال فسمعت إذا أطرق الصبح وانطرقت ولأول مرة أتوضأ وأدخل بين يدي الله جل وعلا. قال فلما دخلت خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يبدأ بعدها ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت والله ما يعمل إلا إياه. والله من آم من آم. من آم من آم. وأنا أظلم الآن على صدور إخواني وأقول لمن ترك الصلاة. أما آنت أوان لتسجد لله عز وجل. أقول لمن ترك الحجاب. أما آنت أوان أن يصبح الوقت المباركة. أن تلبسي ثوب الحياة. وأن تتحجبي لله عز وجل. وأقول لمن عاش على الدخان وعلى الخمور وعلى معصية الرب الغفور. ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما نال الأوان لهذه الأمة أن تخشع إلى ربها وخالقها مرة أخرى. أما آن الأوان أن نرجع وأن نترك المعاصي لله عز وجل. أما آن الأوان أن نعرف قدر شرع الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن الأوان أن نعلم أن أماننا عقبة كؤوس وأنه لن يجوز تلك العقبة إلا المخف وإلا من شاء بالعمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الآن الأوان لتلك القلوب أن ترجع إلى علام الغيوب. بل الآن آن الأوان كي يرفع الله عز وجل البلاء عن هذه الأمة. ولم ينزل البلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فاللهم إنا نشهدك أننا تبنا إليك في تلك الليلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر ذلتنا. اللهم اغفرنا جميعا من الذنوب والمعاصي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وانواعنا من الخيانه. اللهم ارزقنا صحب حبيبي في الجنه. تغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا غائما الا رددته. ولا غائما الا رددته. ولا مديونا الا سددت عنه يا ربنا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه. اللهم ارحمنا رحمه واسعه. ارسل لنا اجمعين. ارسل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جمع خاطرهم حفاة تحملهم أوراق تكسرهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشفر كسرهم. اللهم دام رضاهم وارحم مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اشفر كسرهم واشف مرضاهم وارحم مرضاهم وتقبل شهداءهم. خذ اليهود الارض عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا فيوم عاد وثمود. سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم شل جوارح اليهود. شمد الدماء في عروق اليهود. شمد الدماء في عروق اليهود. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود
الناس اللي يهموا في عشرة أيام كنت رحت
اللهم ارحمنا جميعا إلى من أخذ علينا أمده الموت وارحمنا إلى من قطع منا ارحمنا إلى ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا اجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين ارزقنا من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا صحبته في الجنة يا ربنا وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الخميس القادم مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.